اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه قد يجعل من ثمرات استصحاب حكم الشرائع السابقة جواز الجهالة في مال الجعلاء، وكذا جواز ضمان ما لم يجب بالتقريب المتقدم. وأشكل الشيخ الأعظم على ذلك بعدة إشكالات. الإشكال الأول أنه لعله حمل البعير كان معلوم المقدار عندهم، ولهذا يكتفون بقوله مقدار بعير لأنه محدد عندهم، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، خصوصا أن الجهالة المطلقة بلحاظ المتعلق وبلحاظ المقدار بعيد عن العقلاء، فبعد هذا عن العقلاء يقتضي بحسب الظاهر أن هذا أمر كان معلوم محدد، فعندما يقال مقدار بعير فإن الكمية محددة، وحينئذ مع وجود هذا الاحتمال العرفي يبطل الاستدلال المذكور، أي مسألة جواز الجهالة في مال الجعالة. وثانيا لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإنه لا يحرز أن المورد من باب الجعالة، فقوله ولمن جاء به حمل بعير يحتمل أنه وعد، لا أنه بل جعالة بحسب المصطلح الفقهي. ومن الواضح أن الوعد حيث أنه ليس بعقد فلا مانع أن يكون المال الموعود به مجهولا. وثالثا
وعد. الوعد والالتزام، والالتزام في مقابل عمل معين، يعني إيقاع،
ما في التزام، ما جاي التزام، جاي أوعد، ووعد التزام ابتدائي، لا التزام. إذا كان جعالة فإنه يقصد من خلال هذا اللفظ إنشاء عقد يقتضي أنه يلتزم
بلا
حتى لو إيقاع، التزام قصدي، يعني التزام بل هو إيقاع صحيح، يعني مرجع الجعالة إلى أن يلتزم للطرف الآخر بالمال على تقدير العمل. وأما الوع فإنه
في ظرف العمل، يعني
نعم
في ظرف العمل بل لا على العمل،
بل غايته بأنه إذا تحقق العمل في الخارج فيتحقق مني كذا، والوعد لا يجب الالتزام به. إذا كان هذا من قبيل الوعد فإن الوعد غايته أنه في ظرف أداء العمل فأنت موعود لك بذلك، والوعد لا يجب الالتزام به على رأي المشهور، بخلاف لو كان إيقاع التزام مثلا على نحو الإيقاع فإنه يجب عليه أن يلتزم للطرف الآخر بدفع المال. ومن ثمرات أن هذا جعالة، من ثمرات أنه جعالة لابد أن يشترط فيه أن يكون الجاعل بالغ عاقل غير محجور عليه في المال، أما مجرد الوعد لا يشترط فيه أن يكون مثلا بالغون عاقلون، يعني هالشروط المعروفة في باب الالتزامات العقدية، قصدي يعني إيجاب أو قبول، يعني التزامات العقود والإيقاعات لا تنطبق في موارد الوعد. فإذا كان هذا مجرد وعد وليس إنشاء للالتزام، ماذا الالتزام المعاملي ولو إيقاعا، فإنه لا تشمله أدلة الشروط، أدلة العقود والإيقاعات، من أن المال لا بد أن يكون معلوم وما شكل ذلك. هذا مراد الشيخ. ثالثا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا أن هذا جعالة، غاية ما يوجد في هذه الآية أن المؤذن بل المؤذن الذي كان بل يؤذن على ضياع صواع الملك قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وفعله غير حجة. التزامه المذكور بل وجعله المذكور ليس بحجة لأنه ليس بمعصوم. ولم يثبت إذن يوسف عليه السلام وتقريره، بل حتى يقال نستكشف من السكوت، ماذا نستكشف من السكوت؟ عدم الردع والإمضاء، لأن الظرف أصلا ليس ظرف أن يمضي أو لا يمضي، واضح؟ لأن المسألة مسألة تهمة عامة. إذن لم يثبت أن النبي عليه السلام يوسف قد أذن للمؤذن أن يفعل ذلك، وحينئذ لا يمكننا أن نستكشف لا بفعل المؤذن، ولم يحرز الإمضاء والتقرير الناشئ من السكوت، خصوصا الظن ما كان معه هو يوم يأذن، كان وين؟ كان هو موجود في وين؟ كان في القصر، واضح؟ فهو ما سمعه وأذن له وسكت، واضح؟ فليس هناك سكوت ولم يأذن له سابقا بحسب الظاهر، هذا فعل من المؤذن، واضح؟ وحينئذ لا يحرز الإمضاء. هذا كله بلي بلحاظ مسألة الجهالة. أما مسألة الضمان فيتضح الجواب عنها مما ذكرنا سابقا، إذ أن هذا فعل المؤذن، ولم يثبت أن المؤذن بل قد حصل على إذن من النبي عليه السلام على ذلك. ثانيا، الظاهر كما هو في مورد القصة أن الضمان كان صوريا وليس ضمان حقيقي، وذلك لأنه كان الغرض من المعاملة أو من هذه القضية كلها ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أمر بل وهو إبقاء بنيامين مع يوسف عليه السلام، فلم تكن المسألة مسألة يراد جدا الجعالة والضمان، وإنما هذا الأمر أمر صوري قصد به تلبيس الأمر على إخوة يوسف لغرض معين، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة صورية ليحصل بها الغرض، واضح؟ لا بأس بذكر معاملة صورية ليحصل بها الغرض، كما لو فرضنا أن الظالم أخذ المال وكان المال مالي فأنشأت معاملة صورية وهي البيع، فقال أشتري منك هذا المال بخمسة دنانير مثلا وكان لي غرض أن أسترجع المبيع، فهل يقال أنه هذه معاملة؟ فهل يضر فساد المعاملة في استنقاذ المال؟ واضح؟ فإن المعاملة وإن كانت فاسدة إلا أنه كان غرضه الوصول إلى غرضه، إذن لم يرد جدا هنا شنو؟ هنا جعالة وهنا ضمان، بحيث أنه يوجد قصد جدي لإنشاء هذه المعاملات، وإنما مسألة صورية الغرض منها إبقاء أخو يوسف بنيامين مع النبي يوسف عليه السلام. ومن هنا يتضح أيضا الجواب في الجعالة، هذا جواب آخر في الجعالة يأتي، وهذا الذي ذكرناه في الضمان يأتي أيضا في الجعالة، وهو أن المسألة مسألة صورية. الجواب الثالث في الضمان، مسألة الضمان، يقول الشيخ الأعظم يحتمل أن المراد من وأنا به زعيم أن حمل البعير الذي هو بلي مورد الجعالة بحسب ما ذكرنا ليس حمل بعير بعيرين، التفتوا المطلب، بل حمل بعيرين في ذمة الملك، بل هو حمل بعيرين يلتزم به المؤذن، فكأن المؤذن الذي كان يقول ولمن جاء به حمل بعير يدفع الحمل من ماله، ثم يقول وأنا ملتزم به، يعني وأنا به زعيم، وأنا ملتزم ترى بدفع المال من كيسي، لكي يدفع مثلا توهم أنه، بل أنه الذي يكون ضامنا والذي يدفع هذا المال هو مال الملك، فيصعب تحصيله. يعني يريد أن يقول أن المال ليس مال الملك حتى يصعب تحصيله، بل هو المال مالي جاي أكد وأنا به زعيم. فإذا كان أنا به زعيم، أنا الكفيل، أنا الضامن، أنا الملتزم، فهذا ليس من الضمان في شيء، لأن معنى الضمان الإصطلاحي أن يكون المال في ذمة شخصين وأنا ألتزم به، لا أن ألتزم في مالي. الالتزام بدفع الشيء من مالي ليس هو الضمان الذي هو محل البحث، وهو ضمان ما لم يجب. واضح؟ إذن يقول الشيخ الأعظم غاية ما يوجد، يقول أنا فيه زعيم، زعيم يعني ضامن. خب لم يثبت أن الضمان هنا وزع بمعنى الإصطلاحي عندنا، إنما الضمان الالتزام أنا ألتزم به، كان يقول ترى أيها الناس الذي يرجع صواع الملك أنا أعطيه، أنا أعطيه حمل بعير، ترى أنا به زعيم، أنا ملتزم بذلك، لا تتوهمون مثلا بأن هذا المال من مال الملك ويصعب تحصيله. فمع وجود هذا الاحتمال فالمسألة أجنبية عن باب الضمان الشرعي، بل حتى عن الضمان الصوري أصلا، ما العلاقة لا بالضمان الشرعي ولا بالضمان الصوري، لأن ما فيه التزام، ماذا التزام بدفع المال الثابت في كيس الآخر. واضح؟ خالص. قال وفيه أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عندهم، أول ثانيا مع احتمال كونه مجرد وعد لا جعالة، ثالثا مع أنه لم يثبت الشر بمجرد فعل المؤذن لأنه غير حجة، ولم يثبت إذن يوسف عليه السلام في ذلك إذن سابق، ولا تقريره، تقرير السكوت المستكشف منه الإقرار والإمضاء، ومن كونه فعل المؤذن، الجواب الأخير، يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور، يا شرعية ضمان ما لم يجب، أب أنه ضمان، لكن من قال أنه مشروع؟ ضمان ما لم يجب مشروع لو صدر من المعصوم كالنبي. قال ومن كونه فعل المؤذن يظهر عدم ثبوت شرعية الضمان المذكور، خصوصا هجاب ثاني مع كون كل من الجعالة والضمان صوري قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة يوسف. ليش أريد به بقاء بنيامين؟ الغرض منه إبقاء بنيامين مع يوسف عليه السلام، ولا بأس بذكر معاملة فاسدة يحصل به الغرض مع احتمال إرادة أن هي، بيقول أصلا هذه أصلا أجنبي، لا عن الضمان الشرعي ولا الصوري، حتى مو صوري أصلا، لأن الضمان متقوم بأن يكون المال في ذمة الغير، أنا أضمن. نقل الذمة كما بينا أمس، الضمان نقل الذمة من المضمون، من المضمون عنه إلى الضامن، من المضمون عنه إلى الضامن. قال مع احتمال إرادة أن الحمل من مال المؤذن وأن المؤذن ملتزم به، فإن الزعيم هو الكفيل والضامن وهما لغة مطلق الالتزام، ولم يثبت كونهما في ذاك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير، فيكون الفقرة الثانية وأنا به زعيم تأكيدا لظاهر الأولى. واضح؟ لأن الوريق وأنا المال ترى من عندي وأنا ملتزم بذلك، يأكد ليش؟ دفعا لتوهم كون الملك فيصعب تحصيله، كونه من الملك فيصعب تحصيله. بل الثمرة الثانية المتمة. ثمرة الثالثة ما ورد في الحكاية عن أحوال النبي يحيى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. قال: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وظاهر الآية مدح النبي يحيى بكونه حصورا أي ممتنعا عن مباشرة النساء، وحينئذ فقد يقال بأنه هذه الآية تدل على أفضلية الامتناع عن مباشرة النساء الحاصل مثلا بعدم الزواج عن التزويج، فيمكن أن يرجح في شريعتنا على التعفف عن التزويج. فنحن نسلم أن شريعتنا الإسلامية تقول باستحباب التزويج، واضح؟ ولكن مدح النبي مدح النبي يحيى بأنه حصور يكشف عن أفضلية بل الامتناع عن مباشرة النساء عن التزوج، وحينئذ نقول الثابت هو استحباب التعفف عن التزويج. فلو شككنا في زماننا أنه هذا الاستحباب ثابت أو لا، استحباب التعفف، فنستصحب استحباب التعفف عن التزويج. حب أجاب الشيخ الأعظم أن أولا أن الآية غاية ما تدل عليه حسن نفس الصفة، حيث إن الآية في مقام بيان بعض الصفات الحسنة: سيدا، نبيا من الصالحين، حصورا. فظاهر الآية أن هذه الصفة في حد ذاتها حسنة، وحسن هذه الصفة في حد ذاتها لوجود مصالح والتخلص عما يترتب عليها لا يقتضي أنها راجحة على صفة أخرى وهو صفة الزواج، فإن الزواج فيه مصلحة وفيه مصالح أخروية وفضلا عن الدنيوية، فإنه لا يستفاد من الآية أنها في مقام المقايسة بين صفة الحصر وصفة التزويج، بل الظاهر أنها ناظرة إلى الصفات في حد ذاتها لا مع قياسها مع الآخر. إذن لا دليل في الآية على أفضلية صفة الحصل عدم مباشرة النساء على مباشرة النساء الحاصل عن طريق التزويج. وهذا نظير، يقول الشيخ، نظير أن تقول في العرف بأنك تمدح زيد بكونه صائم النهار متهجدا، فإنك لو كنت في مقام مدح زيد بأنه صائم النهار ومتهجد لا يدل ذلك على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجد في الليل للاشتغال بما هو أهم كطلب العلم، واضح، كقضاء حوائج الإخوان. فإنما عندما نمدح زيد بأنه ترى صائم في النهار متهجد في الليل، هل يعني أن الصيام في النهار والتهجد في الليل أفضل من الإفطار في النهار وعدم التهجد في الليل وقضاء حوائج الإخوان أو طلب العلم؟ هذه كلها من باب المنح في الصفة في حد ذاتها. ثانيا، يعني هذا ما ذكر الشيخ، ذكر الأعلام أنه أن الحص ما معناه، يبحثوا في اللمعة، هل معنى الحص هو عدم الزواج أو عدم الميل إلى النساء الميل غير المتعارف، مو ترك التزويج، واضح؟ الحص بمعنى عدم الميل إلى النساء بحيث يكون الميل ميل سلبي، وقد ذكر هذا في الروضة في الشهيد الثاني في اللمعة وبحثه الأعلام، راجعوا هذا البحث. ما معنى الحصور؟ هل بمعنى ترك مباشرة النساء أو بمعنى عدم الميل، والميل الميل السلبي الذي يقتضي بأن يكون صفة سلبية سلبية. ثالثا أنه في شريعتنا ثبت ذم العزوبية واستحباب النكاح، عندنا روايات يظهر منها أفضلية النكاح على ماذا؟ على ترك التعفف عن الزواج وعن العزوبية، وأن هذا من الرهبانية المبغوضة في الإسلام. فليس المسألة محل شك في زماننا حتى يجري الاستصحاب. قال: ومنها قوله تعالى حكاية عن أحوال يحيى على نبينا وعليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فإن ظاهره يدل على مدح يحيى بكونه حصور أي ممتنع عن مباشرة النسوان، فيمكن أن يرجح في شريعتنا التعفف على التزويج. وفيه أن الآية لا تدل إلا على حسن الصفة، الملحوظ نفس الصفة لا قياسها مع الغير، واضح؟ الملحوظ نفس الصفة لا قياسها مع الغير، لما فيه من المصالح والتخلص عما يترتب عليه، ولا دليل فيه على رجحان هذه الصفة على صفة أخرى أعني المباشرة مباشرة النساء، بعض المصالح الأخروية حفظ النفس من الحرام وما شاكل ذلك، الخوف من المعصية. فإن مدح زيد بكونه صائما النهار متهجدا في الليل لا يدل على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار وترك التهجد في الليل للاشتغال لما هو أهم كقضاء حوائج الإخوان طلب العلم. ومنه قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، بيان ذلك هذه الآية تتكلم عن قصة كما نقل، قصة عن النبي لأيوب عليه السلام، حيث إن النبي أيوب كما ينقل بأنه كانت زوجته خارج البيت بل وأراد أن يؤدبها لأنها خالفت يعني حكم معين، خالفت أمره بالخروج بكونها خارج البيت، فنذر أنه إذا رجعت يضربها 100 ضربة تأديبا. فلما رجعت كما تنقل في القصة بأنه قال أين كنت؟ قال في مصلحتك، كنت يعني أقضي بعض حوائجك. فنزلت الآية بأنه لا بد أن تفي بنذرك بأن تضربها 100 ضربة ولكن بطريقة مخففة، أن تأخذ الضغط، وكما قيل هو عبارة كما بحثوا في باب اللي هو القصاص والديار، أن تأخذ عبارة عن ماذا الشرماخ، تعرف الشرماخ الذي فيه شنو، الذي فيه عقود بسيطة كعقود العنب خفيف، واضح، ويضرب به فيه 100 شمر يسمونه شنو، هذا له اسم، المهم مثل العذق الذي فيه أكثر من ماذا شمرخ ضال يسمونه باللغة العربية، واضح، فيأخذ فيه 100 عذق ويضربه ضربة، يضربها ضربة واحدة فيه 100 وهذا الذي الآلة التي يستعملها من ماذا من العصا وما شاكل ذلك فيها 100 شمرخ أو 100 مثلا عود، واضح. فحينئذ دلت الآية على أنه يتحقق تنفيذ اليمين وبر اليمين على من يستحق 100 ضربة بأن يأخذ عود الرطب مثلا فيضربه يضربه ضربة واحدة وفيه 100 شمراخ، ضرب الغائب يسمى شمراخ حسب ما ذكر في اللمع، فعود الرطب فيه 100 شمراخ يجي يأخذه يضربه يعني تأديبا. وقد ورد في هذا في باب وين بباب أنه حد المريض إذا ثبت عليه 100 ضربة، ورد في الروايات لأجل التخفيف أن يحد بذلك. فإذا شككنا في زماننا في زمان شريعتنا أنه إذا نذر شخص أن يضرب 100 ضربة فهل يتحقق بر اليمين تنفيذ اليمين بذلك أو لا، فيكتفى به في مقام الامتثال. وعلق الشيخ الأعظم على ذلك بأن فيه ما لا يخفى، فيه ما لا يخفى، إذ أولا هذه قضية في واقعة خارجية، ولا يظهر منها إثبات حكم كلي، فلعل الحكم خاص بالمورد لأجل وجود مصلحة معينة عند الشرع، ولم يثبت أنها قضية كلية. وثانيا أن الضرب المتعلق بالغير أصلا لا ينعقد عندما ينذر الإنسان أن يضرب الغير، واضح؟ لا ينعقد، خصوصا إذا كان الشخص، واضح؟ بل خصوصا إذا كان الشخص، خصوصا إذا فرضنا أنه لا يوجد عندنا في شريعتنا أن تضرب شخص 100 ضربة تأديبا، واضح؟ يوجد تأديب الطفل مرة مرتين، 100 ضربة تأديبا ما عندنا، فأصلا النذر لا ينعقد، نذر ضرب فعل الغير لا ينعقد. ثالثا، المفروض بأن اليمين إنما يتحقق امتثاله لو كان البأس به مطابقا لماذا؟ للمنذور أو للمحلوف عليه. وظاهر 100 ضربة مو ضربة واحدة فيها 100 شمراخ، واضح؟ ظاهر 100 ضربة أن يتحقق 100 ضربة، هذا هو المحلوف. فالظاهر أن الحكم حكم شنو؟ تعبدي في واقعة خاصة لو ثبت ذلك. هذا كله إذا صار عندنا شك في شريعتنا أصلا، أنه لو واحد بلي حلف أن يضرب 100 ضربة وشككنا هل يكتفى في مقام الامتثال بأن يأخذ عود الرطب الذي فيه 100 شمراخ أو لا. والظاهر أنه بحسب ما في شريعتنا ما دل على وجوب الوفاء باليمين بحسب الظاهر يشمل ما يكون مصداقا عرفيا بمتعلق اليمين. الشيخ دخل في أمثلة هي يعني مسائل واضحة. قال: ومنها قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، دل على تجويز بر تنفيذ اليمين على ضرب المستحق 100 بالضرب بالضغث يعني عود الرطب، ويكتفى به. وقال: وفيهما لا يخفى. ومنها ما ورد أن النفس بالنفس والعين بالعين، حيث استدل بالآية على حكم من قلع ذي العين الواحدة. بيان ذلك: لو فرضنا أنه يوجد عندنا شخص عنده عين واحدة سليمة، فجاء المعتدي وضرب هذه العين فأتلفها، وبسبب تلفها ذهب بصره تاما، لا إشكال أنه في مقام المقاصة له أن يقتص المعتدى عليه المضروب بأن يقلع عين واحدة من ذي العينين، فإن العين بالعين. ولكن هل يثبت مع ذلك الدية لذهاب البصر أو لا، حيث إنه كان عنده عين واحدة وهذه العين بمثابة كانها شنو؟ عينين. فحينئذ بسبب إبطاله للعينين ذهب بصره، فيقال هذا أبطل بصر الآخر، وفي إبطال البصر دية كاملة. تفتين؟ في إبطال البصر دية كاملة، وهو استوفى الآن عين واحدة فقد استوفى نصف الدية، فهل يطالبه بالنصف الآخر؟ تفهم النكتة؟ إذن إذا حيث إنه أبطل البصر وفي إبطال البصر تمام الدية، فلو قلع نصف عين واحدة فقد تحقق نصف الدية، فهل يطالبه بالنصف الآخر أو لا؟ فقد يقال بأن الآية الواردة إن النفس بالنفس والعين بالعين دلت على أن المقابل للعين هو العين فقط، ولا يوجد شيء زائد وهو نصف الدية، فإذا شككنا أن في شرعنا الحكم كذلك أو لا نستصحب هذا الحكم الثابت في الزمان السابق. ولم يعلق الشيخ على ذلك، فهل يقبل الشيخ هذا المثال يعني؟ مع أنه هذا واضح الإشكال، إذ أنه هذه الآية لم يعلم أن ناظر إلى الشرائع السابقة، النفس بالنفس والعين بالعين، الظاهر وإن كان كتبنا عليهم الظاهر أن هذا الحكم ثابت في شريعتنا أيضا، لأن الشارع أقر هذا الحكم كقاعدة عامة وموجود عليه أيضا روايات، وحينئذ لا نحتاج إلى استصحاب أحكام الشرائع السابقة، إذ لا إشكال أن حكم الإسلام في القصاص أن العين بالعين والنفس بالنفس والأذن بالأذن، فليس المورد من موارد الشك حتى نجري الأصل لاستصحاب. وثانيا الآية لا تنفي ثبوت نصف الدية بلحاظ شيء آخر، واضح الفكرة؟ غاية ما تقول الآية العين بالعين، ولكن هل تنفي في ذهاب البصر لعنوان البصر نصف الدية؟ لا تنفي ذلك، فكيف يستدل بالآية لإثبات أنه من ذهب بصره فقط يثبت عليه عين واحدة؟ فإذا هناك عدة إشكالات على التمسك بهذه الآية، والشيخ ما علق على ذلك، هل لأنه يرتضيه أو لأنه ظاهر عدم، ما أنه حكم كما سيأتي في جواب على الأخير ينطبق على هني حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات، فقال فلا ثمرة في الاستصحاب، يعني وإن كان هذا التعليق ذكر على الثاني لكنه هي الثمرة أيضا يأتي فيها نفس الإشكال، وما أدري في صدق العبارات، واضح الإشكال واضح كلامي، أن أنا بدأت الثمرة الأخيرة بعلق لها تعليق، هل التعليق نفس الجواب يأتي في هذا الكلام أن النفس بالنفس،
خصوصا هذه التعبيرة فلا ثمرة تصعب مو خاص بالمورد الأخير
لعله
بالعام، خصوصا عقبه نعم في بعض تلك الأخبار إشعارا بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لولا من ثوابه أنه لا ثمرة وينفي الثمرة.
لا هذا الإشكال هذا الإشكال سيأتي بيان أنه الظاهر أن يتعلق بالأخير كصياغة لفظية في عبارة فلا ثمرة في الاستصحاب هذا
الأخير،
نعم أقول لكن نفس روح الإشكال الذي ذكره على الأخير يأتي هنا الآن نبين، لأن استفاد من العلمات الإطلاقات في زمان في شريعتنا أيضا القصاص أن العين بالعين والنفس بالنفس وليس المورد مورد شك. خب عليها المثال الأخير أو ثمر الأخيرة ما ورد حكاية عن شعيب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. الآية هذه فيها بحثان عند الأعلام، البحث الأول وهو ما ركز عليه الشيخ وهو أنه المهر هو عمل إجارة على عمل، فهل يصح في المهر المنفعة أو يشترط أن يكون عينا؟ هذه حيثية. حيثية أخرى بأن المهر لا بد أن يدخل في كيس من؟ في كيس المرأة، ملكا للمرأة، والمفروض أن المهر هنا منفعته للولي لا للزوجة، فالمهر منفعة لا تعود على المرأة إنما تعود على الولي، فهل يصح أن يجعل المهر منفعة تعود على الولي أو لا؟ ولكن الشيخ ركز في الكلام هنا أن المهر منفعة واضح في قبال العين. خب فقد يقال إذا شككنا في زمان شريعتنا في شريعتنا هل يصح أن يكون المهر شنو منفعة أو لا، فيصح استصحاب حكم الشرائع السابقة لإثبات كفاية كون المهر شنو منفعة لا عين. ويجيب الشيخ على ذلك بأن هذه المسألة أعني جواز جعل المهر منفعة قد علم من العمومات في الأدلة إطلاقات أدلة المهر. ظاهر أدلة المهر أن كل ما له مالية فيصح جعله مهراً سواء كان منفعة أو عيناً، بل أنه وردت بعض الروايات الخاصة في جعل المهر منفعة كتعليم السورة وما شاكل ذلك، خاصة مو بس روايات عامة نتمسك بإطلاقها، فلا ثمرة حينئذ في إجراء الاستصحاب. نعم، في بعض تلك الأخبار التي ورد كفاية جعل المهر منفعة استشهد الإمام بالآية، استشهد الإمام بالآية المذكورة، فهناك إشعار دلالة إشعار بجواز الاستصحاب والعمل بحكم الحكم الثابت في الشرع السابق، ولكن هذا على نحو الإشعار لا نحو الدلالة على حجية الاستصحاب في الشرع السابق. أقول هاي حكمها علم من العمومات حتى في القصاص معروفة من العمومات، قلت لكم الجواب روحاً يأتي في على هذا وإن كان صياغته في الجواب الأخير. قال وفيه أن حكم المسألة أي مسألة جواز جعل المهر منفعة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها فلا ثمرة في الاستصحاب حينئذ. هيقول فلا ثمرة يعني علم فلا ثمرة، فالضار أنه ناظر إلى هذا التعليق الأخير. نعم في بعض تلك الأخبار اللي في وردة في مسألة المهر إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت. ليش إشعار؟ لأن الإمام ذكر الآية استشهد بالآية، فكأنه يقول أن الاستصحاب حجة ما لم يوجد موانع خاصة، يعني الشرع أبرز المانع. إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لولا المنع، يعني الاستصحاب جائز ما لم يرد عنه الشارع، فراجع وتأمل. فتبين أنه كل هذه الثمرات المذكورة محل نظر وتأمل وإشكال. هذا تمام الكلام في بحث استصحاب الشرائع السابقة. البحث في التنبيه السادس وهو الأصل المثبت، بحث حجية الأصل المثبت يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تنبيه سادس كم صفحة؟